بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير الكريم الرحمن في كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة ماذا؟ سنبدأ المعارج. نعم، سورة المعارج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: سأل سائل، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقول تعالى مبينا لجهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاء وتعنتا وتعجيزا: سأل سائل، أي دعا داع واستفتح مستفتح بعذاب واقع للكافرين لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم، ليس له دافع من الله، أي ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل من متمرد المشركين أحد يدفعه قبل نزوله أو يرفعه بعد نزوله. وهذا حين دعا النضر ابن الحارث القرشي أو غيره من المكذبين، فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالعذاب لابد أن يقع عليهم من الله، فإما أن يعجل لهم في الدنيا وإما أن يدخر لهم في الآخرة. فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته لما استعجلوا ولا استسلموا وتأدبوا. ولهذا ذكر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة فقال:
فهذا الاستفتاح يدل على جرأتهم لما قالوا: أنزل علينا عذابا، هات عذابا إن كنت من الصادقين، اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتينا بعذاب أليم أو غير ذلك. فإن هذا من الجرأة على الله سبحانه وتعالى. والعذاب آتيهم لا محالة، لكن الله عز وجل حكمته البالغة اقتضت ألا يهلك هؤلاء بعذاب عام كما كان في الأمم السابقة، لحكمة الله سبحانه وتعالى لا لعجزه. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهو قادر سبحانه أن ينزل به العذاب المؤخر
قال ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، أي ذي العلو والجلال والعظمة والتدبير.
وانظر إلى سبحان الله: اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. طيب قولوا: اللهم إن كان هذا الحق من عندك فاهدنا إليه، كان هذا الحق فاشرح صدورنا له، لا فأتنا بعذاب، فأنزل علينا حجارة، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله من صدع المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. نعم، هات الآيات في سورة الأنفال: وما كان الله معذبهم. نعم، وصل.
فقال ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، أي ذي العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق الذي تعرج إليه الملائكة.
فالعذاب لابد أن يقع، فالعذاب لابد أن يقع عليهم من الله، فإما أن يعجل لهم في الدنيا وإما أن يدخر لهم في الآخرة. فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته لما استعجلوا. هذا عندك؟
نعم.
ولا استسلموا وتأدبوا.
ولهذا ذكر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة فقال: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح.
لكن العذاب العام في الدنيا لا يكون لهم، نعم.
ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إلي، أي ذي العلو والجلال.
قال إيه في
وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، فوجوده صلى الله عليه وسلم أمانة لهم من العذاب، وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رؤوس الأشهاد يضرون بقبحها، فكانوا يخافون من وقوعها فيهم فيستغفرون الله تعالى. فلهذا قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابه. ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله، أي أي شيء يمنعهم من عذاب الله، وقد فعلوا ما يوجب ذلك وهو صد الناس عن المسجد الحرام، خصوصا صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أولى به منهم. ولهذا قال وما كانوا أي المشركون أولياءه، يحتمل أن يحتمل
يعني إذا وهم مستغفرون هذا استغفار منهم، يعني يعلمون قبح مقالتهم فيستغفرون ذلك، فهذا الاستغفار كان مانعا. ووجود النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك مانعان، مانع وجود النبي بين حضورهم، ومانع استغفارهم من هذه المقولة القبيحة. ثم يقول الله وما لهم الا يعذبهم الله، يعني قد انعقد سبب العذاب، لكن الله عز وجل مع انعقاد سبب العذاب قد لا يعذب، وقد يكون العذاب له صفة، وهو عذابهم في الدنيا بالخزي والهزيمة، هذا عذاب. أما العذاب العام والاستئصال العام فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل لهذه الأمة. نعم.
فقال ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، أي ذي العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق، الذي تعرج إليه الملائكة بما جعلها على تدبيره، وتعرج إليه الروح. وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلها، برها وفاجرها، وهذا عند الوفاة. فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى الله، فيؤذن لها من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل ربها، فتحيي وتسلم عليه وتحظى بقربه وتبتهج بالدنو منه، ويحصل لها من الثناء ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام. وأما أرواح الفجار فتعرج، فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلا يؤذن لها وأعيدت إلى الأرض. ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله، وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب وأعانها عليه من اللطافة والخفة والسرعة السير، مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار 50,000 سنة من ابتداء العروج إلى بلوغها ما حد لها وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى. فهذا الملك العظيم والعالم الكبير علوه وسفليه جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى، فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة ومستقرهم ومستودعهم، وأوصلهم من رحمته وبره وإحسانه ما عمهم وشملهم، وأجرى عليهم حكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. فبؤسا لأقوام هلوا عظمته ولم يقدروه حق قدره، فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان. وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم. هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة، فيكون هذا العروج والصعود في الدنيا لأن السياق الأول يدل عليه، ويحتمل أن هذا في يوم القيامة، وأن الله تعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه ما هو أكبر دليل على معرفته مما يشاهدون من عروج الأملاك والأرواح صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية والشؤون الربانية في يوم كان مقداره 50,000 سنة من طوله وشدته، لكن الله تعالى يخففه على المؤمن. وقوله فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلا لا تضجر فيه.
يعني إما أن يكون هذا اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني في عروج الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم من أيام الذي يقدر من أيام الدنيا 50,000 سنة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد من على الملائكة بما أعطاه من خفة وسرعة سير ولطافة، فتعرج الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى في يوم واحد كما قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بليل وملائكة بالنهار. هذا العروج إلى الله عز وجل إلى الملأ الأعلى هذا تقدر ما يقدر زمانه بالسير المعتاد 50,000 سنة سيرا، لو يسير الإنسان بالسير المعتاد 50,000 سنة، ولكن الله عز وجل جعل الملائكة خصيصة في هذا أنهم يعرجون إلى الله عز وجل كل يوم، وكما جاء في الحديث الصحيح في الملائكة السيارة التي تلتمس حلك الذكر ثم بعد ذلك يصعدون إلى الله عز وجل فيسأله. هذا قول. القول الثاني أن هذا يكون يوم القيامة، فالملائكة تعرج إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، الأملاك تعرج إلى الله سبحانه وتعالى ويقدر الله عز وجل من التدابير في هذا اليوم الذي هو نفس يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. فإما أن يكون 50,000 سنة هذا اليوم القيامة، وإما أن يكون 50,000 سنة من أيام الدنيا بالسير المعتاد، هذا مسافة ما بين الأرض إلى الملأ الأعلى، ولكن الملائكة تعرج بإذن الله سبحانه وتعالى فيه، أو يكون هذا يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة، فينشئ الله أو فيحدث الله سبحانه وتعالى ويدبر من الأمور الإلهية ما يدبر في هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة. فقوله سبحانه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني من أيام الدنيا، أو يكون في يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة. نعم. كيف يعني؟ ما هو هذا إذاء وهذا إذاء؟ إيه الإشكال؟ في نفي الإذاء؟ المشكلة ما يكون فيها في إذاء؟ هذا يؤذين وهذا يؤذين. وصف الله بما لا يستحق. نعم.
قوله فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلا لا تضجر فيه ولا ملل، بل استمر على أمر الله وادعو عباده إلى توحيده، ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم رغبتهم، فإن في الصبر على ذلك خيرا كثيرا، إنهم يرونه بعيدا ونراه.
دل هذا على أن من أنواع الزاد لدى الداعي الصبر على قومه، والإنسان لا يختار قومه، بل إنما يدعو بما يجب عليه في أي بيئة كانت، ما يختار الإنسان بيئة الدعوة، يقول أنا أدعو هؤلاء ما شاء الله عندهم استجابة وما شاء الله طلبة علم، وإذا وجد من يعاند ومن يعارض نفر منهم. بالعكس قد نقول لك الآخرون أحوج، طلبة العلم إذا لم تعلمهم أنت فعنده من الحرص على الخير ما يطلبون به العلم منك أو من غيرك. أما هذه البيئة من الذي يؤثر فيها ويعلمها؟ فالداعية لا يختار بيئته، قد تكون بيئتك قطارا تركب فيه فيفرض عليك بيئة الدعوة، قد تكون بيئتك سوقا تشتري منه فيفرض عليك دعوة، قد تكون البيئة من أصهارك، وقد تكون البيئة من جيرانك، قد تكون البيئة من مدرستك، قد تكون البيئة من محل عملك، قد تكون البيئة في أي موقف تعيشه وتكون فيه. فالداعية ما يختار بيئته، وإنما الداعية يدعو الله عز وجل ويقوم بهذا الحق الواجب عليه حيثما كانت البيئة وحيثما كان موقف. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وجد سبب الدعوة دعا الإنسان ربه ولا يختار بيئته، لهذا لابد أن يكون متحليا بالصبر، عنده صبر ورفق وعنده علم، زادان لا يتأخران لحظة واحدة ويكونان مع الإنسان دائما. العلم لأن الإنسان لا يدري متى يحتاج إلى ما عنده من العلم، قد أقرأ اليوم في مسألة مثلا بعيدة يعني أن تقع وأتعلمها، كما نقرأ الآن في حكم الإماء وحكم كذا واستبراء الأمة وبيع الإماء وأم الولد، قد يقول قائل لماذا ندرس هذا أصلا، لا في جهاد ولا في بيئة فيها إماء، لا تدري يمكن الليلة تكون هذه البيئة، فالإنسان لا يدري متى يحتاج إلى ما عنده من العلم ومتى يحتاج إليه ومتى يحتاج إليه. قد تقرأ مثلا المسألة في الطرق الحكمية من فراسة قضاء الحكام، مسألة بعيدة اجتماعية حصلت وقضى فيها العلماء، فتفاجأ مع أنها مستبعدة عندك، فتفاجأ أن هذه المسألة تعرض عليك الآن فيكون عندك العلم، فلا بد أنك تتعلم العلم الشرعي. كما قلنا لكم من قبل، لا يكون الإنسان طالب مسألة ولما يكون طالبا للعلم، فإذا الإنسان لا يدري متى يحتاج إليه. قد تفرض المسألة الآن نفسها وهي من مسائل الأصول، من مسائل المصطلح، من مسائل التفسير، من مسائل فقه الواقع، من مسائل كذا، أن يكون عند الإنسان، لابد أن يكون عند الإنسان دراية، فإنه لا يدري متى يحتاج إلى ما عنده من العلم. الأمر الثاني الصبر والرفق، لأن الناس يحتاجون إلى صبر، الناس فيهم كثير منهم فيه من اللؤم وفيه من الخديعة وفيه من المكر وفيه من إنكار الجميل وفيه من رد الحق وفيهم من الجدال، ما فيهم، فالإنسان يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، ولا ينظر إلى ذاته، فلان أهانني، فلان قال لي كذا، فلان قال كذا، أنا هذا المسجد لا أدخله، فلا بد الإنسان يكون موطن نفسه على هذا العلم والصبر والرفق، يرفق ويصبر. نعم، لهذا قال تعالى فاصبر صبرا جميلا.
إنهم يرون، قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، الضمير يعود إلى البعث الذي فيه عذاب السائلين بالعذاب، أي إن حالهم حال المنكر له والذي غلبت عليه الشقوة والسكرة حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور. والله يراه قريبا لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، وما هو آت فهو قريب. ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما فيه، فقال تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. قال العلامة السعدي رحمه الله أي يوم القيامة الذي تقع فيه هذه الأمور العظيمة، تكون السماء كالمهل وهو الرصاص المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ، وتكون الجبال كالعهن وهو الصوف المنفوش، ثم تكون بعد ذلك هباء منصورا فتضمحل. فإذا كان هذا الانزعاج والقلق لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة، فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟ أليس حقيقا أن ينخلع قلبه ولبه ويذهل عن كل أحد؟ ولهذا قال ولا يسأل حميم حميما يبصر.
يعني إذا كانت السماء على قوتها تكون كالمهل كرصاص المذاب، وتكون الجبال على قوتها وثباتها، بل بها تثبت الأرض، تكون الجبال كالعهن الصوف المنفوش، يا ليته الصوف الملبد، فقد يكون فيه نوع قوة وإنما صوف المنفوش، فإنك إن نفشته وفرغته رقة. فإذا كانت الجبال كهذه، بل كما قال سبحانه تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وإذا كانت السماء هكذا، وإذا كانت الكواكب قد انتثرت، وإذا كانت الأرض قد فجرت، وإذا كان فما بالك أنت أيها الإنسان الضعيف، من أنت في هذا كله؟ فما ينفعك يومها ولا ينجيك يومها إلا عملك الصالح الذي به يظلك الله عز وجل في ظل عرشه، والذي به يحفظك الله سبحانه وتعالى من هذا الهول العظيم. ماذا أنت؟ من أنت يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار؟ من أنت؟ فإذا لم يكن عند الإنسان العمل الصالح الذي به يتقي كل هذا ويحفظه الله سبحانه وتعالى، فأنت لست أقوى من الجبال، ولست أقوى من السماوات، ولست أقوى من الأرض. نعم.
ولهذا قال ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أن يشاهد الحميم وهو القريب حميمة، فلا يبقى في قلبه متسع لسؤاله عن حاله ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومحبتهم، ولا يهمه إلا نفسه. يود المجرم الذي حق عليه العذاب لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته أي زوجته وأخيه وفصيلته أي قرابته التي تؤويه، أي التي جرت عادتها في الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضا. ففي القيامة لا ينفع أحد أحدا،
كما قال سبحانه: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كما قالت عائشة: يا رسول الله، لما قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت: يا رسول الله، الرجال ونساء، يعني ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهنا قال سبحانه: وفصيلته التي تؤويه، أي عشيرته التي تدافع عنه، قبيلته، كل يتبرأ. ولا يسأل حميم حميمة، قريب قريبة، خل خلة، لأن الأمر أعظم، الأمر أعظم. ولهذا قال سبحانه: يوم يفر المرء من أخيه. فكيف يكون سبب ضلالك امرأتك، ولدك، قبيلتك، خلك وصديقك، جارك، كيف يكون هذا؟ فلهذا لابد أن تكون العلاقة مع كل هؤلاء علاقة لله سبحانه وتعالى، علاقة ترفع قدرك عند الله عز وجل. أما إذا كانت تصد عن ذكر الله بل وتوقع في المعاصي، فتلك علاقة تنقلب عداوة يوم القيامة، كما قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم.
ففي القيامة لا ينفع أحد أحدا ولا يشفع أحد إلا بإذن الله. بل لو يفتدي المجرم المستحق للعذاب بكل من يعرفه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، ذلك لم ينفعه. كلا، أي لا حيلة ولا مناصر لهم، قد حقت عليهم
ولا مناص لهم
قد حقت عليهم كلمة ربك وذهب نفع الأقارب والأصدقاء. إنها لظى نزاعة للشوى، أي النار التي تتلظى تنزع من شدتها للأعضاء الظاهرة والباطنة، تدعو إلى نفسها من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي أدبر اتباع الحق وأعرض عنه فلا غرض له فيه، وجمع الأموال بعضها فوق بعض وأوعاها فلم ينفق منها ما ينفعه ويدفع عنه النار. فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسها وتستعد للالتهاب بهم.
نعم، الله أكبر. إنها لظى تتلظى نزعة للشوى، تنزع الأعضاء الظاهرة فتجعل الجسم مشويا، كما قال سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم.
قال الله:
السبب تدعو من أدبر وتولى عن سماع الحق وأعرض عنه ولم يتعلم ولم يرفع الجهالة عن نفسه مع القدرة على ذلك، وجمع فأوعى، جمع من الدنيا فاستوعب، عنده مهارة في جمع الأموال، الناس ينظرون إليه بحسد، يقول: ما شاء الله، هذا عنده القصور، وهذا عنده السيارات، وهذا عنده التجارات، وهو من جهة الذكر والطاعة أدبر وتولى، ومن جهة الدنيا أقبل عليها فجمع فأوعى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فهل ينفع ذلك يوم القيامة؟ يا مسكين، لن تأخذ معك جنيها واحدا ولا قرشا واحدا، ولن تنتفع بشيء من ذلك، لن ينفعك شيء من ذلك إلا ما قدمت من عمل. ولكن للأسف الشديد الناس يحسدون مثل هذا، يعني لو أمام مسجدنا الآن تاجر تذهب السيارات وتأتي والأموال وتأتي والصفقات، كما يقال لبعضهم: كم قدر ثروتك؟ يقول قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ هذا ليس مبالغة يا أخوان، فعلا قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ قبل السؤال، الذي بعض الناس يمتلك الأموال التي فعلا تختلف كل لحظة، تختلف الأرقام كل لحظة تختلف الأرقام، لكن ماذا ينتفع بهذا يوم القيامة؟ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب. هذا يود يوم القيامة لو يفتدي بكل ماله، يود المجرم لو يفتدي بالعذاب يومئذ ببني، أي ما هو أغلى من ماله، ولكن الله عز وجل ما يقبل منه. وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تعرف هذا المجلس أنت جالس الآن، تعرف هذه اللحظة التي فاتت من أول التفسير إلى الآن، هذه لو يقبلها الله سبحانه وتعالى ولا مال الأرض يساويه. أنت الآن صاحب المليارات الحقيقي يا إخواني المؤمن المطيع، لا سيما طالب العلم، هذا صاحب الأرصدة فعلا، هذا الذي يغبط كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا ألي وأنا النهار، قيام بحق من قيام الليل، من الدعوة إليه، من تفهمه، من تدبره. هذا هؤلاء هم أصحاب الأرصدة الحقيقيون لو كان الناس يعقلون، لكن الناس ينظرون إلى عرض زائل لا ينفعك يوم القيامة ولا ينجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هي الدنيا تتملك القلوب، والإنسان له النعيم العاجل كما يقولون، أحيني اليوم وأمتني غدا، حين اليوم بس يا رجل هات لي بس أدفع فواتير كذا، هات لي يا رجل بس سيارة ركبها، هات لي يا رجل بس زوجني امرأة، ابني لبيتا يا رجل، طاعة معصية رضا الله سخط الله، هذا ما أبالي بهذا بس أهم شيء. لكن العاقل الكيس الفطن هو الذي يتعلق بآخرته، وهو الذي يعمل لآخرته، ووالله لن تفوته دنيا. ما رأينا واحدا الحمد لله من طلبة العلم بحق يجلس أمام أبواب المساجد يقول لله، ما رأينا هذا، حتى ولو كان يقاسي من الفقر والجوع ما يقاسي، بالعكس الناس هم الذين يسألونه، تحسبهم أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. هذا وطالب العلم في غنى والحمد لله، ما تفوته الدنيا، ولكنه مع ذلك يعمل في الأرصدة التي لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أرصدة عظيمة من الحسنات، أرصدة باقية، أرصدة في زيادة، وإن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله هي كجبل أحد، أرصدة عظيمة لا تزول، يلقاها إذا نزل به ملك الموت، يلقاها في البرزخ، يلقاها في الآخرة. نعم.
قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
هل نكتفي بالقدر؟